الكلام في اعتراضا على المصنف حاصله أن الذي يظهر منهم أن المكلف التارك للشكر يعني الذي لا يدفع العقاب المحتمل هذا يستحق العقاب بقطع النظر عن مصادفة احتمال للواقع أو عدم مصادفة احتمال للواقع، وهذا ينافي ما تقدم من المصنف من أن حكم العاقل بوجوب دفع الضرر هذا حكم طريقي، إنما هو لأجل الاحتراز عن مخالفة الواقع، فلو خالف وجوب دفع الضرر ولم يقع في الضرر لم يقع في العقاب فهو لا يستحق ماذا؟ لا يستحق العقاب. استحقاق العقاب إنما هو على المخالفة للواقع لا على المخالفة لحكم العاقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. كان جواب المصنف عن هذا هو أنه يقول أن هذا الحكم صحيح، يحكمون على أن تارك الشكر يستحق العقاب بقطع النظر عن الواقع، إلا أن هذا الحكم مبني على افتراض أن احتمال العقاب الذي يحتمله المكلف التارك للشكر هو احتمال مطابق علما للواقع، مبني على افتراض صحة نبوة النبي، واضح، مبني على افتراض أن احتمال العقاب أن العقاب الذي يحتمله المكلف ثابت في الواقع، فحينما ينظر إلى هذه القضية هذا يحتمل العقاب وأنا أعلم بأن احتماله مطابق علما للواقع يعني هناك عقاب قطعا، فأقول أن هذا التارك للشكر يستحق شنو؟ يستحق العقاب. الحكم باستحقاقه للعقاب ليس لأجل أن هذا بمجرد أن يترك الشكر ويستحق العقاب بقطع النظر عن الواقع، وإنما لأن المفترض في كلامهم هو ماذا؟ هو ثبوت الواقع ومطابقة الاحتمال علما للواقع. قال وين وصلنا؟ قلت نقرأ منا حكمهم باستحقاق العقاب على ترك الشكر بمجرد احتمال الضرر في تركه لأجل مصادفة الاحتمال للواقع لما علمنا بوجوبه عند الشارع وترتب العقاب على ترك هذا شيء نحن نعلم به وجوب الشكر وترتب العقاب شنو على تركه، فإذا احتمل العاقل العقاب على تركه فإن قلنا بحكومة العاقل في مسألة دفع الضرر المحتمل يعني قلنا أن العاقل يدرك وجوب دفع الضرر المحتمل كما يدرك وجوب دفع الضرر المقطوع والضرر ماذا؟ المظلوم. حكومة العقل هذا المقصود بأن العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل صح عقاب تارك الشكر من أجل إتمام الحجة عليه بمخالفة عقله، لأنه خالف عقله لأن عقله يرشده إلى ماذا؟ إلى ترك الضرر المحتمل، فإذا ارتكب ذلك الضرر هذا يستحق العقاب ويستحق الضرر. لماذا؟ لأنه أقيمت الحجة عليه. وإلا وإن لم نحكم لم نلتزم بحكومة العاقل بمسألة وجوب دفع الضرر المحتمل، قلنا أن العاقل ليس إلا يحكم بذلك، فلا يعني شنو؟ الذي يخالف ترك الشكر لا يستحق شنو؟ العقاب. فغرضهم أن ثمرة حكومة العاقل بدفع الضرر المحتمل إنما تظهر في الضرر الثابت شرعا، لاحظوا الثابت شرعا، كأنه يفترض ماذا؟ ثبوت الضرر وثبوت العقاب وصحة نبوة ذاك النبي الذي مثلا لم تصل إليه دعوته، كل هذا يفترض ويقال بأن هذا يستحق العقاب. ثمرت حكومة العقل بدفع الضرر المحتمل إنما تظهر في الضرر الثابت شرعا مع عدم العلم به من طريق الشارع، هنا تظهر الثمرة. إذا قلنا بحكومة العقل هذا يستحق العقاب، لماذا؟ لأن الضرر ثابت عندنا، وإن لم نقل بحكومة العقل فلا يستحق العقاب. لا أن لأن الشخص يعاقب بمخالفة العاقل وإن لم يكن ضررا شنو في الواقع. لا، الأمر ليس كذلك، لأن وجوب دفع الضرار وجوب طريقي كما ذكر سابقا. وقد تقدم في بعض مسائل الشبهة التحريمية شطر من الكلام في ذلك، وقد يتمسك لإثبات الحرمة في المقام بكونه تجريا فيكون قبيحا عقلا فيحرم شرعا، بناء على أن التجري قبيح عقلا وحرام شنو شرعا، فحينئذ يقال بأن هذا الذي يقدم على ارتكاب الشبهة أحد المشتبهين هذا يستحق العقاب وإن لم يصادف شنو الواقع. لماذا؟ لأنه متجري، والتجري قبيح عقلا وحرام شرعا، إذن يحرم عليه ارتكاب أحد الطرفين بقطع النظر عن مصادفة الحرام وعدم مصادفة شنو الحرام. هذا المصنف يقول هذا كلام غير مقبول مبنائيا، لأنه تقدم سابقا أن التجري ليس حراما شرعا، وإن كان قبيح بالقبح الذي سماه المصنف بالقبح الفاعلي لا بالقبح الفعلي، فالفعل ليس قبيحا وبالتالي لا يكون الفعل شنو حراما، فالمتجري لم يأتي بالحرام وإن كان تجريه يكشف عن سوء سريرته وخبث باطنه، فالقبح فاعلي لا ماذا لا فعلي، الفعلي يبقى على ما هو عليه من كونه شنو شرب ماء شرب حلالا لم يخالف شيئا، إذا لم يصادف ماذا الحرام فهو ليس حراما فلم يرتكب حرام، فلا يجوز الاستدلال بذلك على حرمة ارتكاب أحد الطرفين. نعم، إذا ارتكب أحد الطرفين وصادف الحرام الواقعي عندئذ يستحق ماذا؟ يستحق العقاب لأنه صادف الحرام الواقعي. قال: وقد يتمسك لإثبات الحرمة في المقام بكونه تجريا فيكون قبيحا فيحرم شرعا. وقد تقدم في فروع حجية العلم الكلام على حرمة التجري حتى مع القطع بالحرمة، فضلا عن محل كلامنا الذي هو شنو احتمال الحرمة. إذا كان مخالفا للواقع كما أفتى به في التذكرة فيما إذا اعتقد ضيق الوقت، اعتقد أن الوقت ضيق فمع ذلك أخر الصلاة، مع اعتقاده بضيق الوقت فأخر الصلاة وانكشف ماذا بقاء الوقت، انكشف بقاء الوقت معنى أنه لم يخالف الواقع وإنما شنو فقط هو تجرى وخالف ما اعتقده حكما شرعيا وإن لم يكن هو في الواقع له ثبوت في الواقع. قال: كما إذا اعتقد ضيق الوقت فأخر صلاته، يعني وانكشف بعد ذلك ماذا بقاء الوقت. وإن تردد في النهاية، يقول العلامة في التذكرة أفتى بالحرمة لكنه تردد شنو في النهاية. على كل حال المصنف لا يراه حراما، التجري ليس حراما، الفعل المتجرى به يبقى حلالا واقعا وليس حراما، فلا يمكن الاستدلال بهذا الدليل. قال: وأضعف من ذلك، أضعف من هذا الدليل السابق، التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط، أن يتمسك بأدلة الاحتياط لإثبات حرمة ارتكاب أحد شنو الطرفين في موارد العلم إجمالي، باعتبار أن الأدلة تأمر بالاحتياط، ومعنى الاحتياط هو لزوم ترك كلا الطرفين. المصنف يقول: هذا أضعف من سابقه. لماذا؟ لما تقدم سابقا من أن الاحتياط، الأمر بالاحتياط شرعا دائما هي أوامر شنو إرشادية، واضح، هي أوامر إرشادية والغرض منها هو التحرز عن الوقوع في الحرام شنو الواقعي، فإذا هي أوامر إرشادية طريقية. لا يترتب على موافقتها بنفسها ومخالفتها شنو اي اثر سوى مخالفة او موافقة الواقع نفسه. فان صادف الحرام يرتكب الحرام ويستحق العقاب، وان لم يصادف الحرام فهو لا يستحق العقاب. فإثبات حرمة ارتكاب أحد الطرفين بقطع النظر عن الواقع بهذه الأدلة هذا أيضا ليس صحيحا، لما تقدم من أن الظاهر من مادة الاحتياط التحرز، مادة الاحتياط أصلا بقطع النظر عن الهيئة بقطع النظر عن قوله احتط لدينك، لا هو الاحتياط مادة واضح هي ظاهرها شنو التحرز عن الحرام الواقعي، التحرز عن الوقوع في الحرام كما يوضح ذلك النبويان السابقان. اترك ما لا بأس به حذرا عما به البأس، والثاني كان ما ادري شنو ما ادري شنو. وقولهم صلوات الله عليهم ان الوقوف عند الشبهة اولى من الاقتحام في ماذا في الهلكة، كل هذه الاوامر هي اوامر ارشادية طريقية الغرض منها التحرز من الحرام الواقعي، فاذا خالفها المكلف ووقع في الحرام يستحق العقاب، اما اذا خالفها ولم يقع في الحرام فهو لا يستحق العقاب. الثالث، التنبيه الثالث وهو تنبيه مهم جدا، يقول ان وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين انما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعي على كل تقدير. هاي قاعدة في باب العلم الاجمالي، في باب منجزية العلم الاجمالي وتنجز التكليف بالاجتناب عن كلا الطرفين، هو أن منجزية العلم الإجمالي تابعة لافتراض تنجز التكليف المعلوم بالإجمال على كلا التقديرين أو على كل التقادير إذا كانت الأطراف أكثر من طرفين. التكليف المعلوم بالإجمال على كلا الاحتمالين هو تكليف منجز واصل الى مرحلة استحقاق العقاب على المخالفة، حينئذ يكون العلم الاجمالي منجزا لوجوب الاحتياط في كلا الطرفين، حينئذ يكون العلم الاجمالي منجزا لوجوب الاجتناب عن كلا الطرفين. متى يكون منجز؟ إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال منجزا على كلا التقديرين، كما هو الحال في الأمثلة العادية عندما نعلم بخمرية أحد مايعين موجودين في إناءين، هذا التكليف المعلوم بالإجمال وهو اجتنب عن الخمر هذا تكليف منجز على أي من التقديرين، سواء كان الخمر الواقع موجود في هذا الإناء أو كان موجود في الإناء الآخر. يعني تقول على تقدير أن يكون الخمر في هذا الإناء فاجتنب عن الخمر تكليف منجز واصل إلى مرحلة التنجيز، كما أنه لو كان الخمر في الإناء الآخر أيضا اجتنب عن الخمر تكليف منجز واصل إلى مرحلة التنجيز. واضح هذا اللي نقوله؟ يعني على تقدير أن تعلم بأن هذا هو الخمر يحرم عليك شربه لو لا يحرم شربه، يحرم حرمة منجزة بحيث لو خالفه المكلف فهو يستحق شنو العقاب، هذا معنى التنجيز. فهو يحرم عليه شرب هذا على تقدير أن يكون هو الخمر الجنو أن يكون فيه الخمر، يحرم عليه حرمة منجزتان يستحق العقاب على مخالفتها، كما أنه على التقدير الآخر أيضا الحرمة تكون منجزة، على تقدير أن يكون الإناء الآخر هو الخمر أيضا يحرم عليه شنو شربه حرمة منجزتان واصلة إلى مرحلة استحقاق العقاب على المخالفة. حينئذ تثبت منجزية العلم الإجمالي، حينئذ يقال يجب عليه ترك كلا شنو الطرفين. لماذا؟ لأنه يعلم إجمالا بحرمة منجزة شنو عليه على كل تقدير، يعلم بأنه يحرم عليه شرب الخمر المردد بينهما، فحينئذ إذا شربهما يكون يعلم بماذا؟ بأنه قد خالف ماذا؟ التكليف المنجز، فيستحق العقاب. واضح. هذا هو الشرط في منجزية العلم الإجمالي. أما إذا فرضنا أن هذا الشرط ما كان متوفر في علم الإجماليين، فهذا العلم الإجمالي لا يكون شنو؟ منجزا، لوجوب الاستناد عن كلا الطرفين. كما لو فرضنا أن التكليف المعلوم بالإجمالي كان منجزا على تقدير وليس منجزا على التقدير شنو؟ الآخر. منجز على تقدير، لكن على التقدير الآخر التكليف لا ليس منجزا على المكلف. كما يمثل، يقول لو فرضنا أنه علم بسقوط قطرة بول، واضح، في أحد إناءين، أحدهما نجس سابقا أو متنجس سابقا، إناءان، هذا الإناء الأيمن نجس أو متنجس والآخر لا طاهر، فسقطت قطرة بول في أحدهما، يحصل للمكلف علم إجمالي بلا إشكال. لكن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، لأن هذا العلم الإجمالي إنما ينجز التكليف بوجوب الاجتناب على تقدير أن تكون القطرة ساقطة في ذاك الإناء، لأن ذاك الإناء طاهر بحسب الفرض، فسقطت فيه القطرة نجزت شنو؟ تكليفا بوجوب اجتنابه. اما على تقدير ان تكون قطرة البول ساقطة في هذا الإناء، هل تصنع شيئا هذا التقدير؟ هل ينشئ تكليفا؟ هل يصنع تكليفا منجزا؟ لا. لماذا؟ لان هذا هو اساسا ماذا؟ نجس سابقا. اذا قطرة البول التي اعلم بسقوطها في احد الإناءين لا تنجز لي تكليفا على كل تقدير، وانما تنجز تكليف على تقدير دون ماذا؟ دون تقدير. في هذه الحالة يقول ان العلم الاجمالي لا يكون منجز، بل في الواقع والحقيقة الشك في المقام ليس شكا في المكلف به، اللي هو قوام منجزية العلم الاجمالي، وانما يكون الشك شكا في ماذا؟ في التكليف. هذا المكلف لا يعلم بانه هل كلف بوجوب الاجتناب او لم يكلف، لانه اذا كانت القطرة ساقطة في هذا الاناء كلف، اما اذا سقطت في هذا الاناء فهو شنو؟ غير مكلف. فالشك شك في ماذا؟ في التكليف، لا في المكلف به كما في المثال العادي، لانه هناك علم بالتكليف على كلا التقديرين، وشك في ماذا؟ في انه كلف بالاجتناب عن هذا او كلف بالاجتناب عن هذا. فالشك في موارد منجزية العلم الاجمالي يكون شكا في المكلف به، بينما في هذه الموارد الشك يكون في التكليف اساسا. ومن الواضح ان البراءة تجري من دون مانع ومن دون محذور. القاعدة العامة هي هذه، انه المنجزية انما تكون ثابتة اذا كان التكليف المعلوم بالاجمال منجزا على كل تقدير، يعني سواء كان موجود في هذا الاحتمال، سواء كان قطرة البول مثلا في هذا الإناء أو في ماذا أو في ذاك الإناء. وأما إذا لم يكن كذلك فحينئذ هذا العلم الإجمالي لا يكون منجز، وهذا له مصاديق عديدة وكثيرة سيذكرها المصنف. من جملة مصاديق عدم التمكن من ارتكاب أحد الطرفين، إذا كان المتمكلف غير متمكن من ارتكاب أحد الطرفين، وإنما هو متمكن فقط من ارتكاب الطرف الآخر، فعلمه الإجمالي بسقوط النجاسة أو قطرة بول في أحد إناءين مع عدم تمكنه من ارتكاب هذا فرضا، لوجوده مثلا في مكان بعيد لا يتمكن من الوصول إليه، هذا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية لنفس السبب السابق، وهو أن التكليف في المقام ليس منجزا على كل شنو تقدير، لأن قطرة البول لو وقعت في هذا الإناء الخارج عن تمكنه وقدرته فهو لا يحدث له شنو تكليفا، لا يكلف. لو سقطت قدرة البول في الإناء الخارج عن قدرته وتمكنه هذا لا يحدث له تكليف، وإنما التكليف يحدث له لو سقطت قدرة البول في الإناء الذي يتمكن منه. ونفس الكلام يقال فيما إذا كان أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء، مو خارج عن التمكن والقدرة، لا خارج عن محل الابتلاء، بمعنى أن هذا الطرف لا يبتلي به المكلف عادة، واضح؟ لا يبتلي به المكلف عادة، كما لو كان مثلا راكب في سيارة في طيارة في سفرين وسقطت قطرة بول إما على ثوبه أو على ثوب مسافر هو لا يعلمه ولا يعلم محله ولا يعلم مكانه، هنا يوجد عند علم إجمالي بأن قطرة البول إما سقطت على ثوبه أو على ثوب هذا المسافر الذي فارقه ولا يعلم به. هنا عادة لا يبتلي هو بذاك الثوب الذي هو عند ذاك المسافر عند الطرف الآخر، لا يبتلي به. هذا التكليف ليس منجزا على كل تقدير، بمعنى أن قطرة البول لو سقطت على ثوبه تنجز له تكليف، يخاطب بوجوب الشمل اجتناب عن الثوب. أما لو سقطت قطرة البول على ثوب ذاك المسافر الآخر الذي ثوبه خارج عن محل ابتلائي، حينئذ لا يكلف بشيء هذا المخاطب. ماذا يقال له؟ اجتنب عن ذاك الثوب. هذا يقول المصنف لا معنى له. لماذا لا معنى له؟ لأن الغرض من اجتنب عن النجس هو شنو؟ هو دفع المكلف لعدم الوقوع في المخالفة، وضمان اجتناب عن ماذا؟ عن ارتكاب النجس واستعمال النجس. هذا الشيء متحقق في ذاك الثوب الخارج عن محل الابتلاء، هذا مضمون ان المكلف لا شنو؟ لا يرتكبه، مضمون اجتناب المكلف عنه، مضمون للمشرع، فلا معنى لان يخاطب بانه يقال له شنو اجتنب عن ما؟ عن ذاك الثوب. فإذا هذا لا يحدث له تكليف على كل تقدير، وإنما يحدث له تكليف على أحد التقادير أو التقديرين. في العلم الإجمالي لا يكون شنو؟ منجز. ومعنى عدم منجزية العلم الإجمالي أنه يمكن إجراء الأصول المؤمنة في هذا الطرف الداخل في محل الابتلاء المتمكن منه المكلف، واضح؟ هذا الطرف الآخر يمكن أن يجري فيه الأصل المؤمن، وجريان الأصل المؤمن من فيه لا مانع منه ولا معارض له إطلاقا. قال الثالث أن وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقع على كل تقدير، بأن يكون كل منهما بحيث لو فرض القطع بكونه الحرام كان التكليف منجزا بالاجتناب. لو علمت أن هذا هو الخمر التكليف بالاجتناب عنه يكون شنو؟ منجزا، واضح؟ فلو لم يكن كذلك، إذا لم يكن التكليف منجز على كل تقدير بأن لم يكلف به أصلا على أحد التقديرين، أصلا لا تكليف أصلا في قبال ما سيأتي من أنه في بعض الأحيان يكون هناك تكليف لكن على تقدير، مو تكليف فعلي وإنما تكليف معلق، هذا ما ينفع. هذا الفرض الأول أن لا يكون هناك تكليف على أحد التقديرين أصلا، لا تكليف فعلي ولا تكليف معلق، إيش نفسره؟ بأن لم يكن لم يكلف به أصلا كما لا يمثل لهذا لا يكلف به على ذاك التقدير اصلا، كما لو علم بوقوع قطرة من البول في احدنا ان احدهما بول، احد الانان هو بول، سقوط قطرة البول لا تحدث شنو تكليفا اصلا، لا تكليفا فعليا ولا تكليفا شنو معلقا، لا تحدث تكليفا، هو نجس اساسا، هو بول اساسا، فقطرة البول الواقع فيه لا تحدث تكليف. نعم تحدث تكليف على تقدير ان تكون ساقطة في الاناء شنو في الاناء الاخر. هو ما يريد يقول غير هذا، هو يريد يقول ان هذا العلم الاجمالي ليس منجز، صورة علم اجمالي موجودة وهي ان قطرة بول سقطت اما في هذا الاناء او في هذا الاناء، صورة العلم الاجمالي موجودة سقطت في هذا، لكن هذا العلم الاجمالي كأنه بحكم العدم ليس له اثار. لماذا؟ لانه لا يمنع من ارتكاب الطرف الاخر، فهو لا يحدث تكليفا للمكلف على كل تقدير. قال احدهما بول او متنجس بالباول، لا فرق بينهما، يكون احدهما بول او يكون احدهما ماذا متنجس بالبول، على كل تقدير التكليف لا يكون منجزا. او كثير لا ينفعل بالنجاسة، هذا مثال اخر، ان يكون احد الانائين كثير لا ينفعل بالنجاسة، واضح، وسقط قطرة البول اما في الماء الكثير الذي لا ينفعل بالنجاسة او في الماء القليل، والكثير الذي لا ينفعل بالنجاسة سقط قطرة البول فيه لا تحدث شنو تكليفا اصلا. او احد ثوبين، مثال اخر، احدهما نجس بتمامه، ايضا سقوط قطرة بول في هذا الثوب النجس بتمامه لا يحدث تكليفا، نجس بتمامه لم يجب، لم يجب جواب من؟ فلو لم يكن كذلك لم يجب الاجتناب عن الاخر لعدم العلم بحدوث التكليف بالاجتناب عن ملاقي هذه القطرة، لا يعلم بماذا بأنه يجب عليه الاجتناب عن ملاقي هذه القطرة على كل تقدير، سواء كانت القطرة سقطت في هذا الإناء أو في هذا الإناء، هذا لا يعلم به، بل هو يعلم بوجوب الاجتناب عن ملاقي هذه القطرة على تقدير أن تكون قطرة البول ساقطة في ذاك الإناء الإناء. لعدم العلم بحدوث التكليف بالاجتناب عن ملاقي هذه القطرة وهو المايع الذي في هذا الإناء وفي هذا الإناء، إذ لو كان ملاقي، يعني على كل تقدير، هذا مقصوده، عدم العلم بحدوث التكليف بالاجتناب عن ملاقي هذه القطرة على كل تقدير، هذا ما موجود، يقول إذا ما موجود علم الإجماع لا يكون منجز، إذ لو كان ملاقيها هو الإناء النجس، ملاقي القطرة هو الإناء النجس أو الإناء المتنجس أو الثوب النجس، واضح، أو الماء الكثير الذي لا ينفعل بملاقاة النجاسة، لم يجب الاجتناب، لم يحدث بسببه تكليف بالاجتناب شنو اصلا، فلا يحدث تكليف سقوط القطرة في هذا الاناء النجس او المتنجس او الماء الكثير الذي لا ينفعل بماذا بملاقاة النجاسة، لم يحدث بسببه تكليف بالاجتناب اصلا. قلنا اصلا فسرناها شنو، لا تكليف فعلي ولا تكليف معلق كما سياتي. فالشك في التكليف بالاجتناب عن الاخر، شك شنو، شك في التكليف لا في المكلف به، يعني المكلف يشك انه هل يجب عليه الاجتناب عن الاخر او لا، هاي شبه شنو بدوية، شك في التكليف شبهة بدوية، ليس شكا في المكلف به، اللي هو معنى العلم الإجمالي. العلم الإجمالي يعني شنو؟ يعني تعلم بالتكليف لكنك تشك في المكلف به، قاصر أو تمام هذا الإناء أو هذا الإناء. بينما في المقام هنا لا يوجد شك في المكلف به، وإنما الشك في أصل شنو؟ هل توجه إليه تكليف أو لا؟ على أحد التقديرين نعم توجه إليه تكليف، على التقدير الآخر شنو؟ لم يتوجه إليه تكليف. فالشك في التكليف بالاجتناب عن الآخر شك في أصل التكليف للمكلف به. وكذا لو كان التكليف في أحدهما معلوما لكن لا على وجه التنجيز، بل معلقا على تمكن المكلف منه. اجي الى مسألة خروج بعض الاطراف عن القدرة والتمكن او خروج عن محل الابتلاء، بناء نفس الملاك فيها. غاية الامر ان القطرة البول لو سقطت في الاناء الخارج عن القدرة او الخارج عن محل الابتلاء عن الابتلاء، التكليف به يصح يقول، لكن يصح معلقا على من؟ على التمكن. لا تلاحظون؟ يعني الإناء الخارج عن القدرة يمكن للشارع أن يخاطب المكلف ويقول له اجتنب عن الإناء الخارج عن قدرتك، لكن لا يصح منه أن يخاطب بذلك خطابا مطلقا، وإنما يعلقه على شنو؟ على التمكن، يعلقه على الدخول في الابتلاء، يقول إذا تمكنت منه فاجتنب عنه، إذا ابتليت بهذا الطرف الخارج عن محل الابتلاء فاجتنب شنو؟ عنه. إذا اجتنب عنه، هذا يصح التكليف توجيهه إلى المكلف لكن معلقا على شنو؟ على التمكن، على الدخول في الابتلاء. يقول هذا العلم الإجمالي أظن لا يكون منجز، بالرغم من أنه هذا درجة ثانية بالنسبة إلى الأمثلة السابقة. هنا التكليف معلوم على كل تقدير، لكن على أحد التقديرين معلوم لكن على نحو التعليق لا على نحو شنو؟ التنجيز. معلوم التكليف على تقدير سقوط قطرة البول في هذا الإناء الداخل في محل ابتلائي والقادر عليه، هنا التكليف به يكون تكليف شنو؟ منجز، يقول اجتنب عنه. واضح؟ على تقدير أن تكون قدرة البول ساقطة في الإناء الآخر الخارج عن القدرة أو الخارج عن الابتلاء، يخاطب المكلف بالاجتناب عنه لكن خطابا شنو قلنا؟ معلقا على التمكن منه أو دخوله في محل الابتلاء. إذن التكليف المعلوم ليس منجزا على كل تقدير، وإنما هو على أحد التقديرين يكون منجز، على التقدير الآخر يكون شنو؟ معلق لا منجز. هذا العلم الإجمالي أيضا لا يكون منجزا ولا يمنع من إجراء الأصول في ذاك الطرف. لماذا؟ لنفس السبب السابق، وهو أن المكلف لا يعلم بالتكليف على كل تقدير، شكه في المقام ليس شكا في المكلف به، وإنما هو شك شنو؟ في التكليف المنجز، هل توجه إليه تكليف المنجز أو لا، ويشك في ذلك لأنه على أحد التقديرين لا يكون قد توجه إليه تكليف منجز. قال وكذا لو كان التكليف في أحدهما معلوما لكن لا على وجه التنجز، بل معلقا على تمكن المكلف منه، فإنما لا يتمكن المكلف من ارتكابه لا يكلف منجزا بالاجتناب عنه، وإنما يكلف شنو؟ معلقا لا منجزا. معلقا على من؟ على التمكن. معلقا على ماذا؟ على دخوله في الابتلاء. لا يكلف منجزا بالاجتناب عنه كما لو علم وقوع النجاسة في أحد شيئين لا يتمكن المكلف من ارتكاب واحد معين منهما، فلا يجب الاجتناب عن الآخر لأن الشك في أصل تنجز التكليف. هناك نقدر نقول شك في أصل التكليف، هنا شك في تنجز التكليف، توجه إليه تكليف منجز أو شنو أو لا، شك في التكليف هذا لا في المكلف به منجزا. وكذا نفس الكلام إذا خارج عن محل الابتلاء مو غير متمكن منه عقلا، وكذا لو كان ارتكاب الواحد المعين ممكن عقلا، ممكنا عقلا، لكن المكلف أجنبي عنه وغير مبتلى به بحسب حاله، بحسب حال الاعتياد هو لا يبتلي بذاك الثوب. واضح؟ كما إذا تردد النجس بين إنائه وإناء آخر لا دخل للمكلف فيه أصلا، ما له دخل فيه، فإن التكليف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر المتمكن منه عقلا لكنه غير متمكن منه عرفا وعادتان، هذا معنى الخروج عن محل الابتلاء. يقول التكليف بالاجتناب عنه غير منجز عرفا، ولهذا لا يحسب التكليف المنجز بالاجتناب عن الطعام او الشراب الذي ليس من شأن المكلف الابتلاء به، فلا يحسب عرفا غير مستساغ ان يخاطب بالاجتناب عن اناء لا يبتلي به المكلف شنو عرفا، يقال اجتنب عن ذلك. نعم يحسن معلقان كما قلنا، يقول له اذا ابتليت به فاجتنب شنو عنه مو منجزا. نعم يحسن الامر بالاجتناب عنه مقيدا بقوله اذا اتفق لك الابتلاء بذلك بعارية او بملك او اباحة فاجتنب عنه. إذن الميزان هو هذا الميزان في منجزية العلم الإجمالي كما يقول المصنف، هو أن يكون التكليف المعلوم منجزا على كل شنو تقدير، منجز على كل تقدير. وأما إذا لم يكن منجزا إلا على تقدير دون آخر هذا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. والحاصل أن النواهي المطلوب فيها حمل المكلف على الترك، دائما النهي مطلوب به شنو دفع المكلف لترك المنهي عنه وحمله على ترك المنهي عنه، مختصة بحكم العقل والعرف بما يعد مبتلا بالواقع المنهي عنها. لابد ماذا تختص النواهي بالأمور الداخلة تحت شنو تحت الابتلاء والتي يتمكن المكلف منها عقلا وعادة وعرفا، تختص بذلك. ولذا يعد خطاب غيره بالترك مستهجنا، غيره يعني غير من غير المبتلى بالواقع عادة، خطابه بالاجتناب عن تلك الواقع التي لا يبتلي بها عادة هذا الخطاب يعد شنو مستهجنا، يعد خطاب غيره بالترك مستهجنا إلا على وجه التقييد بصورة الابتلاء إذا ابتليت به كما تقدم. ولعل السر يقول المصنف في ذلك هو هذا، أن الغرض من قول الشرع اجتنب النجس هو شنو، هو حمل المكلف كما قلنا على ترك النجس، فكأن الشارع يريد ماذا، يريد دفع المكلف نحو ترك الارتكاب وعدم الارتكاب، وهذا مضمون لنفس خروج الواقع عن محل شنو الابتلاء، فخطابه حينئذ لا أثر له كخطاب غير المتمكن من الشيء عقلا. الغير المتمكن من الطيران عقلا لا معنى لأن يقال له يجب عليك الطيران، كما أنه لا يمكن أن يقال له يحرم عليك شنو يحرم عليك الطيران، لا معنى له، لأنه هذا مضمون للمشرع نفسه ترك هذا الفعل، فلا داعي لحثه على الترك ودفعه نحو الترك. قال: ولعل السر في ذلك أن غير المبتلى تارك للمنهي عنه بنفس عدم الابتلاء، فلا حاجة إلى نهيه، فلا حاجة إلى نهيه، فعند الاشتباه لا يعلم. جينا العلم الإجمالي عند الاشتباه وسقوط الأقوال في أحد الإنعام لوحد خارج عن محل الابتلاء، لا يعلم المكلف بتنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام شنو الواقع، فالحرام الواقع على أحد التقديرين يكون منجز، على التقدير الآخر لا يكون شنو منجز. ويقول المصنف: وهذا باب واسع ينحل به الإشكال، أما علم من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة في مواقع. يقول في بعض الأحيان في فتاوى الفقهاء في بعض الأخبار خبر يجي يقول بأنه الشبهة محصورة لكن لا يجب الاجتناب عنها، هذا الشيء المصادق مصادم مع ماذا؟ مع حكم العاقل المتقدم. يقول بهذا ينحل هذا الإشكال. واضح من قبيل فتوى الفقهاء المتقدمة أن قطرة البول إذا سقطت إما في داخل الإناء أو في ظهره أو داخل الإناء أو خارجه، يقولون بأنه يجوز ارتكاب الإناء، مو شيء يعني المال ما منجز، نقدر نحل بهذا. يعني يقول ظهر الإناء أو خارج الإناء هو خارج عن محل ابتلاء المكلف، عادة لا يبتلي بظاهر الإناء، ماذا يصنع بظاهر الإناء؟ واضح لا يبتلي بما هو خارج عن من؟ عادة يعني. يقول يمكن حل عن هذا الطريق عن أن العلم الإجمالي ليس منجز لخروج بعض أطرافه عن محل شنو الابتلاء، يعني التكليف الذي يحدث للمكلف ليس تكليفا منجزا على كل تقدير، مثل ما إذا علم إجمالا بوقوع النجاسة في إنائه أو في موضع من الآر التي لا يبتلي بها المكلف عادة، هذا ما يكون منجز، أو بوقوع النجاسة في ثوبه أو ثوب الغير ثوب واحد آخر، فإن الثوبين لكل منهما من باب الشبهة شنو المحصورة، لكل واحد منهم عند علم إجمالي بأن النجاسة لو في ثوبة أو ثوب الآخر وهي شبهة محصورة بالنسبة له، مع عدم وجوب اجتنابهما ما يجب عليه اجتنابهما. فإذا أجرى أحدهما في ثوبه إصالة الحل والطهارة لم يعارض بجريانهما في ثوب غيره، إذ لا يترتب عليه الكلام به. وصلى الله على محمد وعلى آله.
لا الثلاثاء والأربعاء سبت درس ترى.